بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 51 من دروس شرح كتاب الأدب، شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وصلنا إلى باب الترغيب في المشي إلى المساجد. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترغيب في المشي إلى المساجد سيما في الظلم وما جاء في فضلها، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، ولم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه باختصار، ومالك في الموطأ، ولفظه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطاء. ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي فرجل تكتب له حسنة، ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع. ورواه النسائي والحاكم بنحو ابن حبان وليس عندهما حتى يرجع. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وتقدم في الباب قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. الحديث
محسد. قال: الترغيب في المشي إلى المساجد. ومن هذه الحديث ومما سبق ومن الأبواب القادمة ولكثرة الأحاديث التي تتعلق بالمساجد، مما يدل على عظمة هذه المساجد في شريعتنا، وأن الله عز وجل شرع بناء المساجد ورغب في حضور الصلوات في المساجد والعناية بهذه المساجد، ورتب هذه الأجور العظيمة لمن واظب على حضور هذه المساجد والصلاة فيها وطلب العلم فيها والذكر بأنواعه، فيدل على أن الله عز وجل من فضله ورحمته انفتح للمؤمن أبوابا عظيمة للأجور والثواب، ليضاعف من حسناته وليرفع من درجاته في الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك المشي إلى المساجد، وهذا باب في أكثر من 30 حديث تتعلق بالثواب والأجر والترغيب في المشي إلى المساجد، وخاصة إذا كان في الظلام الأجر أيضا يضاعف أكثر، وفضل المشي إلى المساجد، فالمسلم لا يمنع عن نفسه هذا الفضل العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى، فليحرص على حضور المساجد وتأدب بآداب حضور هذه المساجد والعناية بهذه المساجد من حيث النظافة، ومن حيث أيضا كثرة الصلاة وخاصة صلاة الجماعة في المساجد لينال هذا الفضل العظيم. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث في الصحيحين وفي غيرهما، بل هو في موطأ الإمام مالك رحمه الله، وهكذا أيضا في مسند الإمام أحمد، وأصحاب السنن رووا هذا الحديث، وابن حبان وغيره، حديث فيه من أصح الأحاديث، فيه ذكر أيضا ثواب المشي إلى المساجد. والله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم يذكران لنا ويرغباننا في هذه الأعمال الصالحة بذكر ما يترتب على ما يعمله المسلم إذا واظب على هذه الأعمال، ومنها المشي إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد لصلاة الجماعة أو لحضور مجالس العلم، فيها فضل عظيم. وهذا الحديث من الأدلة على ذلك، فحديث رواه موطأ في المالك والشيخان وأيضا أحمد في المسند، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته، تضعف يعني تزيد أضعافا، بمعنى بمثله، أضعافا بمثل هذا الثواب. فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء، يضاعف سبحانه وتعالى لمن يشاء هذه الأجور العظيمة. فصلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، 25 درجة، وأيضا جاء في حديث ابن عمر ب27 درجة، يعني ضعفا. فلو صلى في بيته أخذ ثواب الصلاة، ولو صلىها جماعة في المسجد أخذ 25 ضعفا في الأجر والثواب. هذا فضل عظيم، وفيه ترغيب في المشي إلى المساجد. وبين صلى الله عليه وسلم مما يحصل هذا المسلم هذا الثواب، أسباب تضعيف الأجر والثواب إذا صلى في المسجد. قال بعد ذلك: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، توضأ في بيته وأتم الوضوء، أسبغ الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة. ما هو الهدف؟ الهدف الصلاة، صلاة المكتوبة في المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، خطوة يرفع درجة وحط عنه بها خطيئة، وكلما زادت الخطوات ارتفعت الدرجات وحطت الخطيئات. لذلك أبعد الناس عن المسجد أجره أكثر في الذهاب والإياب. قال: فإذا صلى، يعني صلى في المسجد وجلس ينتظر، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. هذا أيضا فضل المكث في المسجد، البقاء في المسجد بعد الصلاة، إذا انتظر بعد الصلاة يذكر الله، يقرأ القرآن، يحضر مجالس العلم، لم تزل الملائكة تصلي عليه، تدعو له، ملائكة الذين في المسجد تدعو له ما دام في مصلاه، ما دام في مكانه الذي صلى فيه. ماذا تقول الملائكة؟ اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، في الفضل العظيم. مجرد أن تتوضأ البيت تذهب إلى المسجد
مخلصا لله عز وجل تريد الصلاة المفروضة، فكل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، وما دمت في المسجد الملائكة تدعو لك اللهم صل عليه اللهم ارحم، وما دمت في المسجد أنت تأخذ أجر المصلي، ولو جلست في المسجد تذكره تأخذ أجر المصلي كأنك تصلي، لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة مدة مكثه وانتظاره فهو يأخذ أجر المصلي. وفي رواية الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم تب عليه، ملائكة تدعو له، ما لم يؤذي فيه، ما لم يؤذي أحدا في المسجد بقول أو فعل، الملائكة تتوقف عن الدعاء له، ما لم يحدث فيه، يعني ما لم يخرج حدثا في مكانه، ما لم ينتقض الوضوء، وإن اتخذ الوضوء الملائكة تتوقف عن الدعاء، فعليك أن يذهب يتوضأ ويرجع إلى مكانه، فالملائكة تدعو له، تدعو له. قال ومالك في الموطأ أيضا رواه، ولفظ مالك في الموطأ قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة قاصدا الصلاة في المسجد فإنه في صلاة، الآن يكتب له أجر المصلي من خروجه من بيته فإنه في صلاة، ما كان يعمد إلى الصلاة، ما كان يقصد من خروجه الصلاة المفروضة في المسجد فهو يأخذ أجر المصلي، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، هذا أيضا فضل عظيم، تمحى السيئات وتكتب الحسنات وترفع الدرجات بكثرة الخطى إلى المساجد. فإذا سمع أحدكم الإقامة الآن يذهب ذاهب إلى المسجد وأقيمت الصلاة وهو لا زال يمشي فلا يسعى، إذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فلا يسعى فلا يسرع في المشي، بل يمشي وعليه السكينة والوقار لأنه في صلاة. الآن يكتب لك أجر المصلي، ليش تسرع؟ ليش تركض لإدراك الصلاة؟ أنت الآن يكتب لك أجر الصلاة، أنت الآن في صلاة، من ناحية الأجر أنت في صلاة، فإنه في صلاة، ما كان يعمد إلى الصلاة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، لماذا لا يسرع في المشي؟ لأنه في صلاة، الآن يكتب لك الأجر، أنت الآن تسعى حتى تدرك الصلاة، لا تسعى، امشي وعليك السكينة، أنت في صلاة الآن تأخذ أجر المصلي وأنت تمشي وعليك السكينة والوقار. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، هذه كثرة الخطى، كلما بعد البيت عن المسجد وصاحب البيت البعيد خطواته أكثر، يأتي المسجد زيد الخطوات ويرجع إلى بيته ذهابا وإيابا، له الأجر والثواب، يأتي الآن الدليل عليه، حتى يرجع، حتى يرجع إلى بيته يكتب له أجر الخطى، هذا فضل عظيم، لا يترك الإنسان إلا إذا شخص يعني ما عنده الرغبة في الدار الآخرة، ما عنده رغبة في الدرجات العليا في الجنة، ولا ما عندك شيء الآن ما يؤخرك عن المشي إلى المساجد وحضور الصلوات الخمس وهذه الأجور العظيمة والثواب الجزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، قالوا لما يا أبو هريرة؟ لماذا دارة بعيدة عن المسجد أكثر أجر؟ قال من أجل كثرة الخطاء، من أجل كثرة الخطاء. ونفس الحديث أيضا له لفظ آخر عند ابن حبان، ورواه ابن حبان في صحيح، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي فرجل تكتب له حسنة أو تكتب له حسنة ورجل تحط عنه سيئة أو رجل تحط عنه سيئة حتى يرجع، حتى يرجع إلى بيته ذهابا وإيابا. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم لا يدركه من صلى في البيت، من جلس في بيته وصلى في البيت لا يدرك هذا الثواب العظيم. هذا ثواب عظيم. وأيضا قال تقدم في الباب الذي قبله حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فهو أجر المصلي. حديث صحيحة ثابتة فيها ترغيب في المشي إلى المساجد، على المسلم أن يخلص النية ويجتهد ويحرص على طاعة الله عز وجل والإكثار من حسنات والدرجات، هذا فضل عظيم. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وبعض طرقه صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، ورواه ابن حبان في صحيحه مفرقا في موضعين.
هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، حديث صحيح أيضا، وهو في صحيح الترغيب 298. الحديث الذي قبله رواه ابن حبان أيضا في صحيح الترغيب 297. أما هذا الحديث حديث عقبة 298 في صحيح الترغيب، قال حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تطهر الرجل، تطهر يعني توضأ مثل ما مر معنا سابقا، من توضأ فأحسن الوضوء، فإذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، يرعى الصلاة يعني يرقبها، يتحين وقت الصلاة، ينتظر وقت الصلاة متى يؤذن الأذان حتى يذهب إلى المسجد، هذا هو. ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه، كاتب الحسنات الملك، كتب له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. هذا حديث أيضا فيه زيادة، ويجمع بينه وبين الحديث السابق أنه كتبت له حسنة، قال والحسنة 10 أمثالها، تكتب له حسنة والحسنة 10 أمثالها، وذلك نجا إلى المسجد 10 حسنات كل خطوة. والقاعد يرعى الصلاة، والقاعد يرعى الصلاة أيضا يرقبها ويتحينها، يتحينها الذي في بيته وينتظر متى يؤذن الأذان حتى أذهب إلى المسجد، هذا هو القاعد يرعى الصلاة، يرعى الصلاة يعني ينتظر وقت الصلاة، يتحين وقت الصلاة حتى يذهب إلى المسجد. القاعد يرعى الصلاة كالقانت، القانت القائم في الصلاة، كالقانت كالقائم في الصلاة، كأنه يصلي يأخذ أجر المصلي، هذا من فضل الله عز وجل، لأنه باله مشغول، نيته الذهاب إلى المسجد، والأعمال بالنيات، قلبه معلق بالمساجد، فينتظر متى يأذن حتى أذهب إلى المسجد، بنيته هذا يكتب له أجر القانت، يعني القائم في الصلاة، القائم في الصلاة، ويكتب له أيضا ويكتب من المصلين، يكتب من المصلين من رب العالمين أن هذا من المصلين، فإذا أتى يوم القيامة يدخل من باب الصلاة، أحد أبواب الجنة باب الصلاة، لأنه من المصلين، من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه ذهابا وإيابا. أيضا هذا فيه فضل المشي إلى المساجد مثل الحديث السابق. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني وابن حبان في صحيحه.
أحسنت. نحمد الله عز وجل أن هدانا للإسلام وهدانا إلى حضور المساجد
وحضور مجالس العلم في المساجد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر هذا فضل عظيم ونعمة عظيمة من رب العالمين أن هدانا، فنحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة ونسأله الثبات عليها. قال عن عبد الله بن عمر، صحيح عبد الله بن عمر، بعض النسخ عندكم عبد الله بن عمر، هذه خطأ لأن الحديث رواه أحمد في المسند وروى أيضا ابن حبان في صحيحه، فلما رجعنا إلى المسند وجدنا هو حديث عبد الله بن عمر بن العاص، وهكذا في صحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى مسجد الجماعة، مسجد تؤدى فيه صلاة الجماعة، فخطوة يعني يخطوها تمحو سيئة، وخطوة تكتب له حسنة، ذاهبا وراجعا، ذاهبا وراجعا، ذهابا وإيابا. وفي فضل المشي إلى المساجد أيضا لصلاة الجماعة، هذا حديث رواه أحمد بإسناد حسن، لذلك حسنه الألباني في صحيح الترغيب، حديث حسن 299 في صحيح الترغيب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم، فقال رجل من القوم هذا من أشد ما أوتينا به، قال أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحلمك على الضعيف صلاة، وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
نعم. عندكم وحلمك على الضعيف في النسخ الموجودة عندكم، حلمك على الضعيف صلاة ولا حملك؟ حملك، هي حملك الصحيحة، حلمك غير صحيحة، موجودة في بعض النسخ لكنها لا تصح. لماذا؟ لأن الحديث أصلا هو حديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف، لكن جاء بمعنى حديث أخرى في الصحيحين، لكن على كل سلامة من الإنسان صدقة، سلامة يعني عضو أو مفصل، وأيضا يطلق عليه ميسم، أيضا يطلق عليه ميسم، على كل ميسم يعني عضو مفصل في جسم الإنسان، على كل عضو من الإنسان صلاة، وفي رواية صدقة، فعلى كل ميسم من الإنسان صلاة أي ضعيفة، هو الحديث هذا ضعيف، لكن نفس الحديث جاء بتغيير بعض الألفاظ، جاء صحيح ومرة صحيحين، على كل سلامة من الإنسان صدقة، ثم جاءت هذه الأعمال الأخرى التي هي بمقام هذه الصدقة عن مفاصل الإنسان. حديث ضعيف هذا، في ضعيف الترغيب 195، لكن لابد نعرف الحديث الضعيف مثل ما نعرف الحديث الصحيح، أيضا نعرف الحديث الضعيف حتى نحذر منه ونعرف أن حديث ضعيف لا نعمل به. لذلك هذا الكتاب الترغيب والترهيب فيه، كم مرة نكرر لكم حتى نعرف، هذا علم، معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة علم، ومعرفة الحديث الصحيحة والمقبولة أيضا علم، كلها علم، كلها علم. فباللفظ هذا على كل ميسم من الإنسان صلاة حديث ضعيف كل يوم، فقال رجل من القوم هذا من أشد ما أوتينا به، يعني من أشد ما أنبأتنا به يا رسول الله، أمر صعب، كيف واجب علينا على كل أعضائنا صدقة أو صلاة، أعضائنا كثيرة، بل قيل عن مفاصل الإنسان فقط في 360 مفصل في الإنسان، فهذه كلها لابد يتصدق عنها يوميا. لذلك يقول الصحابة من أشد ما أوتينا به، من أشد ما أنبأتنا به يا رسول الله، صعب علينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر صدقة، الحديث الصحيح صدقة،
أمرك بالمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، حملك على الضعيف صلاة. أيضا لا يصح، جاء في البخاري نفس الحديث الصحيح على كل سلامة من الإنسان صدقة، جاء في تعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له متاعه عليها صدقة. فرواية البخاري بيّنت هنا المقصود بالحمل ليس الحلم، حلمك على الضعيف صلاة، لا، حملك للضعيف، حملك على دابة هذا الضعيف ترفع له متاعه عليها، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هو ضعيف، وهذه اللفظة أيضا ضعيفة، حلمك على الضعيف حملك. ثم قال إنهاؤك القدر عن الطريق، في ذاك الحديث الصحيح إماطتك الأذى عن الطريق، إماطتك للأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالصدقات كثيرة، كل عبادة، كل ذكر، كل دعاء، هذا كلها صدقات. والإنسان من الصباح من أول ما يستيقظ من النوم يذكر الله، ثم يصلي، ثم هذه كلها صدقات كثيرة، أكثر من 1000 صدقة يوميا يتصدق الإنسان إذا كان جادا ومخلصا لله وعابدا لله. هذه الأذكار وهذه العبادات وهذه الصلوات وهذه الأعمال الصالحة اللي يعملها في اليوم، أمر المعروف نهي عن المنكر، تبسمه، مسح شعر أولاده، كلمة طيبة للزوجة، هذا كلها، أو زميلة في العمل سلام عليكم، هذه صدقة. أعمال كثيرة يفعلها الإنسان أكثر من 360 في اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب للصحابي فاطمأن الصحابي، لأن الصحابي فهم صدقة، صدقة مال، تصدق اليوم عن 360 مفصل وهو فقير صعب على، لكن لا، الأمر المعروف صدقة غير الصدقة بالمال. فكل عباداتنا صدقات، علينا أن نكثر من عبادات. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، رواه ابن خزيمة أيضا.
أحسنت. إذن أيضا هذا حديث سادس، حديث عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح، صحيح الترغيب رقم 300 في صحيح الترغيب. من توضأ فأسبغ الوضوء، يلاحظ في الأحاديث توضأ في بيته أحسن الوضوء، هذا شرط، من أداة شرط، من توضأ شرط، تتوضأ في البيت وتحسن الوضوء، تسبغ الوضوء، بعدين كل ما مشيت يكتب لك حسنة تمحى عنك خطيئة ترفع درجة. إذا توضأت في البيت وأحسنت الوضوء أتممت الوضوء يكتب لك هذا الأجر شرط. ثم مشى إلى صلاة مكتوبة، يعني لأداء الصلاة المفروضة في المسجد مع الإمام، فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، هذا فضل عظيم زيادة عما سبق، تغفر لك ذنوبك السابقة بسبب هذا الفعل، تتوضأ في بيتك وتحسن الوضوء وتذهب إلى الصلاة المفروضة في المسجد تصليها مع الإمام غفر له ذنبه، فضل عظيم للمشي إلى المساجد. نعم.
وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال حضر رجل من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حتى الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك، رواه أبو داود.
أحسنت، حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب 301 عن سعيد المسيب، سعيد المسيب رحمه الله من كبار التابعين، أدرك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، فهو من كبار التابعين من علماء التابعين رحمه الله. قال: حضر رجلا من الأنصار الموت، حضر الموت رجلا من الأنصار، صحابي ما ذكر اسمه، لأن هذا الرجل قال سمعت رسول الله، من يسمع رسول الله إلا صحابي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على الإيمان، هذا الصحابي، فما ذكر اسمه، ما عرفنا من هو الصحابي، ولا تضر جهالة الصحابي لا تضر. فإذا سعيد مسيب يقول حضر رجلا من الأنصار الموت فقال هذا الرجل إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، يعني رجاء الثواب عند الله عز وجل، وأيضا خروجا من عهدة الكتمان، كتمان العلم، صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لابد يبلغ غيره، ما يكتم هذا العلم، فيقول أنا أحدثكم هذا الحديث أحدثكموه احتسابا، أولا رجاء الثواب من الله أني بلغت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا حتى لا أكتم العلم الذي أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، شو إذا أداة شرط من، فلا بد من الإتيان بهذه الشروط حتى تحصل على الأجر والثواب العظيم ومحو السيئات، رفع الدرجات، كتابة الحسنات من المشي، لا بد من هذا. توضأ في البيت، إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئا، فليقرب أحدكم أو ليبعد، هكذا تقرأ، فليقرب أحدكم أو ليبعد، يعني ليقرب من المسجد، يقرب بيته من المسجد أو يبعد بيته من المسجد، فإن كل شيء بحسابه، فإن كل شيء بحسابه، لأن كلما بعدت البيت عن المسجد كلما زادت الخطوات، زادت الحسنات، ارتفعت الدرجات أكثر، لأنك تمشي أكثر من الثاني اللي هو قريب، بيته قريب من المسجد، فهذا المقصود فيه، فليقرب أحدكم يعني بيته أو ليبعد بيته. ولذلك الأنصار بنو سلمة رضي الله عنهم من المدينة بيوتهم بعيدة كانت عن المسجد، فأرادوا أن يشتروا بيوت قريبة من المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألا تحتسبون آثاركم، ألا تحتسبون آثاركم يعني خطواتكم، فتوقفوا ما اشتروا قريب من المسجد، بقيت بيوتهم بعيدة ويأتون مشي، فتضاعفت لهم الأجور والحسنات، لأن كثير من الناس يريد، أنا يقول أريد بيتي يكون قرب المسجد، زين نية طيبة حتى يحافظ على الصلوات ولا يأتيه الكسل وكذا، لكن بيته بعيد عن المسجد ويحافظ على الصلوات أجره أكثر من هذا الشخص اللي بيته قريب من المسجد بسبب الخطوات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فليقرب أحدكم يعني بيته من المسجد أو ليبعد، من أراد الحسنات الأكثر يبعد بيته عن المسجد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة يعني أدرك الجماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض فاتت بعض الركعات، صلى ما أدرك وأتم بعد الإمام ما بقي أيضا كان كذلك غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا فرغوا من الصلاة انتهت صلاة الجماعة فأتم صلاته صلى بنفسه في المسجد وحده كان كذلك أيضا غفر له، غفر له في كل الحالات ما دام أنه توضأ في بيته ولم يقصر، أراد صلاة الجماعة وخرج من بيته يمشي إلى المسجد، إذا أدرك الجماعة كاملة من أولها إلى آخرها غفر له، وإذا أدرك بعض الجماعة غفر له،
وإذا فاتت الجماعة أيضا غفر له، كان كذلك حديث في سنن أبي داود، وهذا يدل على فضل المشي. كل هذا بسبب أنه توضأ في بيته ومشى إلى المسجد يريد الصلاة، والله عز وجل فضله عظيم، فضله عظيم، فأعطى هذا مغفرة الذنوب، والثاني أيضا لتأخر شوي أيضا غفر له، والثالث أيضا لفاتت الصلاة أيضا غفر له. هذا فضل عظيم، والله عز وجل واسع المغفرة سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يشملنا بفضله ورحمته. آخر حديث، نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي. فذكر الحديث إلى أن قال: قال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، ويأتي بتمامه إن شاء الله تعالى.
يأتي الحديث رواه الترمذي وغيره، حديث صحيح، حديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب 302. وشرح هذا الحديث يحتاج إلى درس كامل، نختصر إن شاء الله. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي. في رواية من الروايات: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، في أحسن صورة. فهذه الرواية تفسر الرواية الأخرى، تفسر الرواية الأخرى. فأتاه آت في منامه صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل. حديث طويل. فقال هذا الآتي: قال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملائكة، الملائكة في السماء، عالم الملائكة، سكان السماوات العلى، يختصمون، يتجادلون في شيء، أتدري؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات. لأن الله عز وجل أخبره صلى الله عليه وسلم، أخبره سبحانه وتعالى بهذا الأمر. فقال لهذا الآتي الذي أتاه في المنام: نعم، يعني يختصمون في الدرجات والكفارات وأعمال، يختصمون، يختصمون يعني في فضائلها، في الحسنات من وراء هذه الأعمال الصالحة، لأنها أعمال عظيمة عند رب العالمين، وفضائلها عديدة وحسناتها كثيرة. فالملائكة يختصمون، هكذا كذا، أكثر أقل، لأنها حسنات كثيرة. فما هي الأعمال هذه؟ قال: في الدرجات، هم يختصمون في الحسنات والفضائل والكفارات أيضا، ما هي الأشياء التي تكفر الذنوب وتمحو السيئات للمؤمنين؟ فالملائكة يتجادلون فيما بينهم، وهذا يدل على أيضا كثرة الدرجات من هذه الأعمال الصالحة، وأيضا هذه الأعمال الصالحة تكفر الذنوب وتمحو السيئات الكثيرة مهما كانت هذه السيئات. قال: ونقل الأقدام إلى الجماعة. هذا هو الشاهد. أتى الحافظ المنذري بالحديث هنا بسبب هذا، تحت باب فضل المشي إلى المساجد، نقل الأقدام إلى الجماعة لكثرة الأجور والثواب العظيم. اختصم الملأ الأعلى، اختصموا الملائكة، كم من الأجور والحسنات والفضائل لمن نقل الأقدام إلى الجماعة، كثر المشي إلى المساجد. هذا يدل على فضل المشي إلى المساجد والترغيب في المشي إلى المساجد. ثم قال: وإسباغ الوضوء في السبرات. سبرات، سبرات المكاره، المكاره، وهذه تحصل عند بعض الأشخاص أحيانا، يتوضأ والماء بارد يريد يسبغ الوضوء، ماء بارد وقت في الشتاء مثلا، لكن يتوضأ يسبغ الوضوء في السبرات، في المكاره، كشدة البرد، هذا أجر عظيم، ثوابه عظيم. وانتظار الصلاة بعد الصلاة أيضا، ينتهي من صلاة المغرب يجلس في المسجد يقرأ ويذكر الله إلى صلاة العشاء وهكذا، أو صلاة الظهر ينتظر إلى صلاة العصر، أو صلاة العصر ينتظر إلى صلاة المغرب في مكانه. هذا فضله عظيم عند رب العالمين، انتظار الصلاة بعد الصلاة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ذلكم الرباط. الرباط، الرباط المعروف في حراسة حدود الدولة الإسلامية من الأعداء، هكذا الرباط،
الرباط في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. كذلك أيضا الرباط الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة، وهذا فضل عظيم. قال ومن حافظ عليهن، يعني الصلوات الخمس حافظ عليهن، أداهن في أوقاتهن جماعة في المسجد، عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بسبب محافظته على الصلوات في أوقاتها وفي الجماعة تكفر كل ذنوبه. هذا فضل عظيم من رب العالمين، نسأل الله من فضله. نجيب على بعض الأسئلة فقط، هل فضل المشي يكون عاما من أي بيت أم هناك تفصيل؟ من أي بيت سكنت فيه، من أي بيت، من أي مكان أنت فيه توضأت وأردت الذهاب إلى المسجد، لا يشترط يكون بيتك، بيتك أو بيت والدك أو بيت أخيك أو بيت جارك أو فندق سكنت فيه، مثلا مكان سكنت فيه أقمت فيه أردت تصلي في المسجد مع الجماعة، توضأ في ذاك المكان أو في أي مكان، في بر أو في بحر أو في جو، فتوضأ واذهب إلى الصلاة في المساجد إذا نزلت من الجو. من يعلم أنه في حالة لا يستطيع أن يدرك الجماعة هل يكمل المشي للمسجد؟ نعم، جاءنا الحديث، ما دام أنت توضأت بيتك وذهبت للمسجد الآن خلاص أنت ذاهب للمسجد، أنت في صلاة، فإذا أدركت الجماعة كاملة غفر لك، وإذا أدركت شيء من الصلاة غفر لك، وإذا فاتت الصلاة غفر لك. فإذا عننت من حالك أنك ما بتدرك الجماعة اذهب، المهم توضأ واذهب إلى المسجد، قد يتأخر الإمام، قد يكون كذا، قد تجد جماعة ثانية تدخل معهم، المهم لا تترك كثرة الخطى إلى المساجد. هل من لم يحسن الوضوء يتوضأ له أجر الذهاب أو المشي؟ لا، لا بد من الوضوء في البيت، مرت الأحاديث معنا، من توضأ في بيته وأحسن الوضوء وهكذا، لابد لحصول أجر وثواب الخطوات لابد من الوضوء في البيت، هذا شرط مهم لابد منه. هل أجر الماشي للمسجد تدخل في 25 درجة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، قال تفضل صلاة الرجل عن صلاته في بيته، صلاته في المسجد 25 درجة، وذلك أنه إذا خطأ خطوة كتب له، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحضر المسجد يحصل على 25 درجة بالنسبة لصلاة الجماعة. هل المشي للمسجد أفضل أم الركوب سيارة؟ المشي أفضل، الحديث كلها تدل على المشي، لكن لو ركبت سيارة إن شاء الله يكتب لك أجر الماشي، تحسب لك الخطوات، إذا في مصلحة أو أنك مرهق متعب عندك غرض معين، بيتك بعيد جدا عن المسجد، فأركب السيارة تأخذ الأجر، ونرجو الله عز وجل أن يكتب لك أجر المشي. هل يجوز للماشي الصلاة أن يقرب بين خطاه ليزيد الأجر؟ لا، امشي كمشيتك العادية، لا تتحايل، لأن هذا شيء من التحايل. وهكذا الإنسان إذا بيته بينه وبين المسجد مثلا 500 خطوة، فيروح يأخذ لفة بين البيوت حتى يصل المسجد وتصير 1000 خطوة، هذا تحايل، هذا مثلها، أنت مشي مشيك العادي فيكتب لك أجر، يعني تقريب بين الخطى فقط، هذا من سنن الطواف، من سنن الطواف في أول 3 أشواط في الحج أو العمرة، طواف القدوم هناك، هذا يقال يفعل هذا الفعل، يعني سرعة المشي مع تقارب الخطى الذي هو الرمل في الطواف هناك، لكن لا تتعبد الله بالتقريب بين خطاك عند الذهاب للمسجد، هذا يحتاج إلى دليل، فالجواب لا يجوز.
هل يلزم البقاء في نفس المكان لحصول دعاء الملائكة؟ في نفس المسجد، في نفس المكان، ليس معناه في نفس المكان اللي جلست فيه. تصليت هنا مثلا وجلست في مصلاك، ليس لابد أن يكون نفس المكان، تذهب هنا يسار يمين، المهم في نفس المكان، فالملائكة تستغفر لك. فقال في مصلى تشمل جميع المسجد الذي صلى فيه الجماعة، تشمل جميع المسجد الذي صلى فيه الجماعة. نسأل الله يفقهنا وياكم في ديننا. ما هذا بعد جاء سؤال حكم الجماعة الثانية؟ لا، هذا تحتاج إلى، هل من السنة المشي السريع إذا سمع الإقامة؟ لا، ليس من السنة، مخالف للسنة، للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يسعى ويمشي عليه السكينة والوقار، ليس من السنة السرعة في المشي. هل يوجد دعاء أثناء المشي للمسجد؟ لا يوجد، في دعاء الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.